الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما أخذنا في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الإفك، لأنها وقعت في السنة الخامسة وبعد الرجوع من غزوة بني المصطلق، فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب، وتسمى كذلك غزوة الخندق، وسميت بغزوة الأحزاب لأن هذه الغزوة اجتمع فيها أهل مكة مع من كان حول المدينة من الأحزاب، أي من القبائل والعشائر، فتحزبوا جميعا على الإسلام والمسلمين حتى بلغ عددهم 10,000، حتى بلغ عددهم 10,000 مقاتل من مكة ومن القبائل الأخرى التي هي خارج مكة وحول المدينة، فلذلك سميت بغزوة الأحزاب. وأما تسميتها بغزوة الخندق لأن سلمان الفارسي رحمه الله كما سيأتي أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وهو شق كبير يحفر في الأرض يمنع من أراد المرور والعبور إلى المدينة الأخرى، فلذلك سميت بغزوة الخندق. قال: وفي هذه السنة، وهي سنة 5، كانت وقعة الخندق في شوال. والمؤلف كما ذكرنا يسرد حوادث السيرة على حسب السنوات الهجرية، فهو الآن في بصدد ذكر أحداث السنة الخامسة، فمما وقع في هذه السنة تلك الغزوة. قال: وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره إلى قريش بمكة يحرضوهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. وهذا فيه أن اليهود أهل مكر وأهل عداوة للإسلام والمسلمين مهما تصالحوا وتعاهدوا مع المسلمين، وفيه أن ملل الكفر كلها واحدة ضد الحق وأهله، فاجتمعت فلول الشرك والكفر على الإسلام والمسلمين، فجمع هذا سلام بن أبي الحقيق من قريش ومن القبائل الأخرى حتى تكون لهم قوة ومنعة وغلبة، ولكن الله غالب أمره، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال: فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 من مكة، خرج 4000. قال: ووافقهم بني سليم بمر الظهران، يعني موضع يقال له مر الظهران خارج مكة. وبنو سليم قد وقعت غزوة بسببهم، وهي غزوة ماذا؟ نعم، عند من؟ قد غدروا بالمسلمين في غزوة من الغزوات، وهي غزوة ماذا؟ من عند من؟ غزوة ماذا؟
نعم
بئر معونة، لما تمالوا على قتل 70 من القراء. ففي هذه الوقعة أيضا خرجوا مع المشركين. قال: ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين 10,000، 4,000 من أهل مكة، 6,000 من القبائل الأخرى، وصار عددهم 10,000، عدد كبير. وبالمقابل سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حوالي المدينة 3,000، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عيونه ليأتوه بخبر القوم، فجاءه خبر عليه الصلاة والسلام أن الكفار يجمعون له، فاستشار أصحابه. انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستشير أصحابه، وهذا فيه أن المسلم مهما بلغ من العلم والفهم والفكر والحنكة وكذلك القوة، فإنه لا يهمل هذا الباب، باب المشاورة، فإن التشاور فيه خير وفيه بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم في سيرته يذكر لنا مشاورته لأصحابه، وهذا عملا بقول الله عز وجل مخاطبا نبيه: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وهو رسول الله يوحى إليه وهو قائدهم، ومع هذا لم ينفرد برأيه ولا بفكره، وإنما كان يشاور أصحابه، ولربما عمل بما أشار إليه كما في هذا الموضع. فاستشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، لأن سلمان فارسي، والعرب ما كانت تعرف حفر الخنادق، ما كانت تعرف هذا، حتى لما جاء المشركون ووجدوا هذا الخندق استغربوا، كما سيأتي معنا، استغربوا من ذلك ولما رأوا ذلك الخندق. فنقل سلمان هذا الأمر الذي كان عليه قومه إلى بلاد العرب. فقال سلمان كما في بعض الروايات: يا رسول الله، إنا إذا هجم علينا العدو خندقنا، يعني حفرنا الخنادق. فأشار سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في الجهة التي يعني هي مفتوحة إلى المدينة ويستطيع العدو أن يدخل منها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أو فأشار سلمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر في هذا الموضع خندقا يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون. وهذا من تعاونهم ومن كذلك جهادهم ومحبتهم للإسلام والمسلمين. كم سيكون عرض هذا الخندق وكم سيكون طول هذا الخندق؟ لا شك أن عرضه سيكون عرض ليس بالصغير، بل هو عرض كبير، حتى لا تقفز الراحلة منه، حتى لا تقفز الراحلة منه. وكم سيكون عمقه حتى لا يستطيع المقاتل أن ينزل ثم يطلع مباشرة؟ لا شك أنه سيكون عميق. فكيف حفروه ومتى حفروه وما هي الجهود وكذلك الأعمال التي قاموا بها حتى حفروا هذا الخندق؟ فهذا كله يدعونا إلى محبة الصحابة، وأنهم ضحوا بأموالهم وأنفسهم وكذلك أموال وبأولادهم في سبيل نصر هذا الدين، حتى وصل إلينا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المؤلف: وعمل فيه بنفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تفاصيل لم يذكرها المؤلف، كما ذكرنا أن هذا الكتاب كتاب اختصار، فقد عرضت لهم كدية، أي حجرة كبيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بيديه الشريفتين حتى زالت وتفتفتت هذه الصخرة بفضل الله عز وجل. قال: وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون في غداة باردة، برد مع جوع ومع تعب وحراسة ورباط، هذا هو دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل نصرة هذا الدين وحما الإسلام والمسلمين. قال: فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع، الشدة بسبب البرد، بسبب البرد، والجوع بسبب قلة ذات اليد، ما عندهم ما يأكلون. وقد وقعت في ذلك كما ذكر المؤلف آيات تدل على نبوته، كالذي وقع مع أبي طلحة في ذاك العناق الصغير الذي جهزه للنبي صلى الله عليه وسلم ونفر من الصحابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نفرا كثيرا من الصحابة، فأخذ البرمة وأخذ يقدح للصحابة، فبارك الله في ذلك الأكل فكفاهم جميعا. وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا كان يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مجيبين له، انظروا إلى هذا الجواب الذي فيه من النصرة والمحبة والصبر، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. فعاهدوا وبايعوا محمد على الجهاد ما داموا باقين، ما داموا أحياء. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، بايعنا على الجهاد ما بقينا أبدا، ما نحن موجودون في هذه الدنيا فنحن أهل جهاد ونصرة لهذا الدين. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع، وبالخندق أمامه. الخندق كان في الأمام وهو من على الجبل، وهذه من الحنكة القتالية حتى يستولي على العدو. قال: وأمر بالنساء والذراري، يعني بالنساء والأطفال، فجعلوا في آطام المدينة، يعني مرتفعات المدينة. الآطام جمع أطم وهو المرتفع. فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أمي مكتوم، لأن الخندق كان خارج المدينة وبالقرب من المدينة لكن خارج قليلا، فخرج مع أصحابه وجعل النساء والأطفال على المرتفعات، واستخلف على المدينة ابن أمي مكتوم. قال: وانطلق حيي ابن أخطب إلى بني قريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، وهو أحد صناديد الكفر. حيي بن أخطب صاحب فتنة يريد من بني قريظة أن ينقضوا العهد والصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتواطؤوا من الداخل مع المشركين والكفار. قال: فأبى كعب بن أسد، وهو سيد بني قريظة. قال: فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل، لأنه علم أن معه فتنة ونقض للعهد والصلح، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، يعني حاول معه وحاول واستعطفه حتى فتح له. فلما دخل الحصن، أي حصن بني قريظة، قال: جئتك بعز الدهر. حيي بن أخطب يقول لكعب بن أسد اليهودي القريظي، يقول له: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: بل جئتني والله بذل الدهر، لأنه يعلم قوة الإسلام والمسلمين وتضحية المسلمين من أجل دينهم. قال: وجئتني بجهام قد أراق ماءه. جهام يعني السحاب الذي فرغ ماءه، ما فيه ماء، انتهى. فقال له: أنت جئت بسحاب ماشي فيها ماء، ما فيها ماء، لأنهم قد أهريقت دماؤهم في بدر وكذلك في أحد. فهو يرعد ويبرق، يعني هذا السحاب، وليس فيه شيء، ما فيه شيء من الماء، فلم يزل به، وهذا فيه تجلد الكفار وصبرهم على باطلهم. انظر، ما يأس وما مل ولا كل، بل تواصل إقناع هذا اليهودي حتى أقنعه، قال: فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين، أي في قتال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وسر بذلك المشركون، فرح المشركون بذلك. وشرط كعب على حيي أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم، لأنه يعلم أن النصر إذا كان حليف المسلمين سيقاتل المسلمون اليهود، لأنهم نقضوا العهد والصلح، وأن المسلمين سيستأصلون شأفتهم ويقتحمون حصونهم وبيوتهم. فعلم ذلك أبي أو كعب بن أسد، فاشترط على حيي أن يكون معه في الحصن، إذا صار له شيء فهو منهم وفيهم. قال:
وشرطك عبع لحيه أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووفى له. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث إليهم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر. وهذا فيه التيقن والتأكد من الأخبار، هذا يمر معنا كثيرا. بني المصطلق لما كانوا يجمعون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسمع بذلك أرسل إليهم من يتثبت ويتأكد الخبر. وهكذا في هذا الموضع لما سمع أن اليهود انضمت مع قريش ومع المشركين أراد أن يستثبت وأن يتأكد من الخبر فأرسل هؤلاء ليتعرفوا الخبر. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، يعني من الكره والعداوة والسب والشتم وإظهار النقض، إظهار النقض، نقض العهد والميثاق، وجاهروهم بالسب ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا، أي خبروه بذلك الخبر. فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. بمعنى أن هؤلاء اليهود قد حفروا قبورهم بأيديهم، قد حفروا قبورهم بأيديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجل عقوبتهم لأنه الآن في مواجهة العدو الأكبر، وهم من تمالوا واجتمعوا ضده من كفار قريش ومن حوله ومن حول المدينة من قبائل العرب، فأجل أمرهم كما سيأتي إلى ما بعد غزوة الأحزاب. وقوله الله أكبر أبشروا بمعنى أنهم بنقضهم للعهد، بنقضهم للعهد، فإننا لنا الحق في إجلائهم وإخراجهم ومقاتلتهم في المدينة. قال: واشتد البلاء ونجم النفاق. كما ذكرنا أن أهل النفاق متى ينشطون ومتى يصطادون في الماء العكر، كما تقدم معنا في حديث الإفك كيف أنهم استغلوا هذه الحادثة بالإفك والزور والبهتان. وهكذا في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، لما رأوا اليهود نقضوا والعرب قد اجتمعوا وتحزبوا على الإسلام والمسلمين بدأ يظهر النفاق ويبدون عداوتهم للإسلام والمسلمين، للإسلام والمسلمين. وهكذا الفتن تظهر الناس على حقيقتهم، تظهر الناس على حقيقتهم. فانظر إلى عظيم هذه الفتنة وإلى عظيم هذا الأمر الذي حدث في الأحزاب. الآن ضد الإسلام والمسلمين الكفار من الخارج، واليهود والمنافقين من الداخل، لأنهم في المدينة، المنافقون واليهود داخل المدينة، والكفار من قريش ومن حولها من قبائل العرب خارج المدينة. الكل اجتمعوا على قوس واحدة ضد الإسلام والمسلمين. ولذلك قال المؤلف هنا: واشتد البلاء ونجم النفاق، يعني ظهر. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، يعني يرجعون إلى المدينة ولا ينصرون الإسلام والمسلمين ولا يرابطون مع المسلمين لأنهم أهل نفاق وأهل كذب وأهل عداوة. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فضحهم الله، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيوتهم عورة، معنى عورة يعني مكسرة مخربة تحتاج إلى إصلاح وعناية، فنحن سنذهب ونصلحها. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، هم كاذبون في هذا، كذبهم الله. ولكن ماذا يريدون بهذا العذر؟ إن يريدون إلا فرارا. طيب، فهذه جزء أو شيء من هذه الغزوة، وبقيتها إن شاء الله نقرأه في درس قادم لانتهاء الوقت. إلى هنا، والله تعالى أعلم.